شريط الثاني عشر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إلى كم ينقسم الإجماع؟ نعم، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ ما قام على دليل متواتر لم يختلف أهل العلم في ثبوته. والظني ما قام على غير دليل شرعي. والإجماع هو اتفاق العلماء في أي عصر من العصور في حادثة معينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون المسألة التي أجمعوا عليها من المسائل الشرعية. قال المصنف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. القياس لغة بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا كما ذكر المصنف عليه رحمة الله رد الفرع الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما في الحكم. وعلى سبيل المثال النبيذ إذا خمر العقل فهو مسكر، فيقال النبيذ لم يرد في دليل، لم يرد في الشرع ما يدل على أنه محرم، لكنه وجد فيه علة الإسكار وهي موجودة في الخمر، فيقال في هذه الحالة الخمر أصل. لماذا أصل؟ لأنه ورد دليل في الكتاب والسنة يدل على تحريمها. ويقال النبيذ فرع، لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريمها. فالفرع وهو النبيذ اشترك مع الأصل وهو الخمر في علة واحدة وهي الإسكار. والحكم الجامع بين الأصل والفرع هو التحريم. فهل ردينا الفرع وهو النبيذ إلى أصله وهو الخمر أم لا؟ ما هي العلة في ذلك؟ الإسكار. هذا يقال له القياس. والمصنف عليه رحمة الله ما تكلم عن حكم القياس، هل يكون حجة أم ليس بحجة، فإنه تطرق إلى الكتاب والسنة وإلى الإجماع ثم ذكر القياس. القياس مختلف فيه على قولين، فجماهير أهل العلم يقولون بأنه حجة، والظاهرية يقولون لأنه ليس بحجة. وحجة الظاهرية قالوا بأنه لا حجة سوى الكتاب والسنة أو ما كان إجماعا، هكذا يقولون. قالوا لأن القياس هو عبارة عن أمور عقلية يقيس البعض ويخالفه الآخر بقياس آخر، فكيف يكون حجة والحجة في الوحي، فأبطلوا الاحتجاج بالقياس. وأما الجماهير فقالوا بأنه حجة، واستدلوا بأدلة عديدة يطول ذكرها، ولكني أوجز ذلك في دليلين أساسيين عند الجمهور. الدليل الأول، استدلوا بقول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقالوا الاعتبار هنا يدل على القياس. فإذا كان في النبيذ علة تشترك مع الخمر فيحمل على الخمر، فهذا من باب الاعتبار، فقالوا هو حجة. واستدلوا أيضا كذلك بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. جاء الرجل متعجبا من هذا المولود، كيف يكون أسود وليس في أبنائه من هو أسود اللون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها أورق؟ بمعنى هذه الحمر، هل وجد منها ابن أو مولود أورق بمعنى أسود؟ فقال الرجل: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعله نزعه عرق. فقاس هذا الأسود الذي خرج من هذه الأسرة بهذه الإبل التي يخرج من الحمر، من الحمر ما هو أورق أو أسود. فهنا قاس النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح في المسألة أن القياس يحتج به، ولكن لا يفتح القياس على مصراعيه، وإنما يقاس في مواضع عدة إذا توفرت فيها أركان القياس. وأركان القياس هي الأصل والفرع والعلة والحكم. وضربنا مثالا بالخمر مع النبيذ، فالخمر أصل والنبيذ فرع، هذان ركنان. والعلة بينهما الإسكار، هذا الركن الثالث، والحكم التحريم، وهذا الركن الرابع، وهذه أركان القياس. ولا يقيس إلا من كان من أهل العلم والاجتهاد، فليس الباب مفتوحا أمام الجميع، فيقاس ويحتج بالقياس، ولكن لا يفتح على مصراعيه كما أشرنا آنفا. قال رحمه الله: وينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بمعنى لا يجوز للشخص أن يقول لأبويه أف. هل هذا نص أم لا؟ الجواب: نص في المسألة، يحرم على الرجل أن يقول أف. لكن هل يقاس الضرب على التأفيف أم لا؟ جواب نعم، من باب أولى، من باب أولى. فأيهما أصل وأيهما فرع؟ هل الضرب أصل أم فرع؟ فرع. وأف أصل. لماذا أصل؟ لأنه ورد فيه التنصيص في الكتاب والسنة. إذن عندنا الآن ركنان، الأصل والفرع. وما هي العلة بينهما؟ الإذاء. الأبوان يتأذيان من التأفيف، وكذلك يتأذيان من باب أولى من الضرب، أن يضرب الولد أباه أو أمه. والحكم ما هو؟ التحريم. فأقول عودة إلى هذا التعريف، ما كانت العلة وهي الإذاء مثلا في المثال السابق فيه موجبة للحكم، هل علة الإذاء توجب تحريم غير التأفيف من باب أولى أم لا توجب؟ ها؟ توجب من باب أولى. كذلك أيضا في النبيذ مع الخمر، هل علة الإسكار توجب تحريم النبيذ أم لا؟ جواب نعم. فإذا كانت العلة توجب التحريم فهذا يقال له قياس علة، الاشتراك في علة واحدة لا يمكن أن يتخلف الحكم عن هذه العلة بعينها. تبين أن هذا هو المسلك المناسب أو هذا هو الوصف المناسب. إذن انتهينا من القياس الأول وهو قياس العلة. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. تعرفون الأشنان أو ما تعرفونها؟ طيب، الأشنان كانت تستخدم قديما، هي نوع من الأشجار تقوم مقام الصابون، تقوم مقام الصابون، وكانت تكال بالمكيال وتباع بالمكيال، فيأتون بهذه الأشنان ويغسلون بها الثياب في مقام الصابون مع وجود هذا الماء. الآن عرفنا الأشنان. طيب، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين، جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي سعيد، جاء عن غيرهما، أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة في بعض الروايات والبر بالبر إلى آخره، إلى أن قال سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، كما في رواية مسلم. فإذا جاء رجل وقال أنا أعطيك كيلا واحدا من البر على أن تعطيني هذا الكيل بكيلين بعد شهر، هل هذا ربا أم لا؟ ها؟ ربا. لماذا؟ لأن فيه زيادة. طيب، الأشنان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأشنان وقال والأشنان سواء بسواء، لكن الأشنان هذه أيضا تكال، فالعلة بين البر وبين الأشنان ما هي؟ الكيل. ها؟ الكيل والزيادة، الكيل والزيادة. طيب، لو قلنا بمعنى الكيل والزيادة، الزيادة هذه هل هي حكم تحريمي أم لا؟ طيب، لكن أقول الآن أريد أن أتوجه معكم إلى أساس العلة. أنت قلت الزيادة، غيرك قال الكيل، غيرك قال الكيل. طيب، فالآن يأتي آخر ويقول هما اتفقا في الكيل واتفقا في الزيادة، لكن اختلفا في أن الأشنان ليست بمطعومة والبر مطعوم، فهذا قياس دلالة، أي استدلينا بأن الأقوى أنه يحرم الأشنان أو الزيادة في الأشنان، أن تعطي كيلو وتطلب اثنين بدلالة التحريم. ما هي دلالة التحريم؟ الزيادة أو الكيل، أو نقول الكيل، ولا نستطيع أن نقول الطعم، لأنها الطعم، لأن هذا طعم يطعم وهذا لا يطعم، الذي هو الأشنان. الأشنان هل يؤكل؟ لا. فهل هذا يقال له علة بمعنى ما في سوى علة واحدة، أم احتمال عدة علل؟ احتمال عدة علل، ولكن في بعضها أقوى، صح أم لا؟ ما هو الأقوى؟ أنا ما أترك الزيادة، نتكلم عن الزيادة، أترك الزيادة، لأن الزيادة باب ربا. أنا نتكلم عن غير الربا، أن الربا أصل من الأصول التي تدل على تحريم الأشياء الربوية، لكن نقول الاتفاق هنا اتفقا في الكيل واختلفا في الطعم، فالأشنان غير مطعومة والبر مطعوم، فهنا نستدل بالأقوى. ما هو الأقوى؟ الكيل. ففي هذه الحالة يقال هذا دلالة، ولذلك نقول بأن قال، نقول أو في تعريفه كما قال، هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، لأن لو كانت موجبة معنى علة واحدة، لكن هنا وجدت علتان، وجدت علتان، وجدت علة الطعم وعلة الكيل، فالكيل أقوى. واضح هذا؟ طيب، نعم. مثال ثاني، نعم ممكن أسهل. ما هو الآن ما قضية أسهل وأصعب؟ هو يعود في الأصل من وجود علة أقوى وجود أخرى تختلف مع الأخرى من حيث العلة. يعني الآن نحن نترك هذا الباب الذي هو ما هو الطعم، نأتي إلى قضية الذهب مع وجود ماذا؟ مع وجود الماس. هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والماس سواء بسواء، إذن بيد الماس بالماس؟ ما جاء. فهنا في علة مشتركة بين الذهب والماس، ما هي؟ الوزن. ما أنا كل الذهب هنا الوزن، صح أم لا؟ لكن يقول قائل لا، بينهما أيضا كذلك الماس، مع هذا يختلف معه في شيء آخر، ما هو؟ يقول هذا لونه أصفر وهذا لونه أبيض. فأنا نقول الدلالة أقوى في ماذا؟ في ماء، في الوزن. واضح؟ وهكذا، يعني أن يوجد شيئان فأكثر، أحدهما يدل على أنه أقوى من الآخر فيغلب عليه في الحكم. طيب، قال: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. الآن هذا قياس الشبه هو القياس الذي لا يعتبر على الصحيح حجة في بابه. أقول الآن عندك عبد، أي لتوضيح قياس الشبه، هذا العبد الذي عندك هل يجوز له أن يتزوج؟ يجوز، ها؟ يجوز. طيب، هل يلزم عليه شرعا أن يعمل بما ورد في الكتاب والسنة أم لا يلزم؟ مكلف. إذن هذا العبد يكلف بأحكام شرعية، ويجوز له أن يتزوج، يجوز له أن يطلق، صح أم لا؟ طيب، مرة أخرى، هذا العبد هل اتفق مع الحر في هذه الأوصاف أم اتفق مع الحر في هذه الأوصاف؟ اتفق. أيضا هذا العبد قد يتفق مع غير الحر، فيقول قائل العبد هذا مال، فهو كالبهيمة يباع ويشترى، يباع فيشترى. نقول إذا قتل العبد رجلا، إذا قتل العبد رجلا، هل يلزم عليه أن يدفع الدية؟ فإن قلنا نعم فمعناه أنه أشبه بالحر. وإن قلنا بأنه لا يلزم أن يدفع الدية، إذا قلنا لا يلزم أن يدفع الدية فمعناه أنه أشبه البهيمة، لأن البهيمة تباع وتشترى. فماذا يترجح؟ أن نلحقه نقيسه نقول تلزمه الدية قياسا على الحر لأن الحر يلزمه الدية، أم نقول لا تلزمه الدية بل هو كالبهيمة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والعجمة جبار، معنى أن العجمة البهيمة إذا قتلت أو فعلت لا يقام عليها الحد ولا تطلب الدية. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الحقه بالحر، بالحر والحق. طيب ويلزم عليه الدية، من أين يعطيك الدية وهو أصله مال لغيره؟ ما يمتلك شيئا، أنت ومملكتي داخل سيدك على سيده. إذن معنى أن الحمار الذي عنده لو قتل رجلا عليه أن يدفع الدية، أن يبني على الحمار جبار، وهذا جبار. والصحيح في هذه المسألة أنه يلحق بالبهيمة لأنه مال، والبهيمة مال، والحمار مال، وإلى آخره. في هذه الحالة يقال هذا، يقال ماذا هذا؟ هذا قياس الشبه، هذا قياس الشبه. فتتردد العلل أو العلة أو التشابه بين أمرين اثنين، لكن هذا ليس حجة، هذا ليس حجة، لأن هذا يعني يلحقه على البهيمة وذاك يلحقه على ماذا؟ على الحر. نعم طبعا ليس بإجماع، هو القياس بكله لم يعني مختلف فيه، لكن نقول عند الجمهور أن هذا النوع ليس بحجة في ذلك، لأن الناس يتفاوتون في الأخذ والرد فيه. نعم إيه نعم، لكن أصله مال لا شك أصله بشر، لكن مال مملوك، لا تستطيع تقطع تقول بأنه يلحق بالحر، لأنك لو قلت يلحق بالحر معناه يلحق بالحر في كافة الأحكام، فإذا زنى يجلد 100 جلدة إلا ما ورد فيها الدليل، ولهذا نقول أنه أقرب إلى البهيمة في هذا الحق. نحن عندما نتكلم من باب التغليب، ولا يعني هذا أنه حجة، عندما نتكلم من باب التغليب، وإلا في الأصل أن المفتي إذا أفتى لا تقبل له أي دعوة ولا تقبل له أي فتوى في هذا الباب، لأن مرد هذه المسألة إلى أين؟ إلى القضاء، القاضي هو الذي يفصل. لكن نحن نعطيكم من ناحية شرعية، إلى أيهما أقرب شرعا، أهو إلى البهيمة أم إلى الحر؟ هذا فقط الذي هذا الباب. أما لو أفتى المفتي لو كان أعلم البشر ما قبل منه أحد ولا رد المسألة هذه للقاضي، أن هذه باب الجنايات على من؟ القضاء. خلاص مسلم للقاضي، لا خلاص. لو ألحق القاضي بالحر مقبولة من القاضي، إذا ألحقه بالبهيمة مقبولة، المسألة مقبولة منه. لماذا؟ لأن القاضي له حق التصرف والقضاء بعد النظر في المسألة، ملكه هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى للحديث الذي في الصحيحين، إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. مسألة قضائية. ماذا؟ هذا ليس قياس شبه. لا ما نتكلم، نتكلم عن الأصولية داني من الفقهية. قال المصنف رحمه الله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. الأمثلة سبقت كثيرة لكن نعطي مثالا جديدا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. واحد قال الله عز وجل حرم أن نأكل أموال اليتامى، إذن أنا سأحرقها، يصلح؟ جواب لا يجوز، فمعنى يأكلون بمعنى يتلفون، والإحراق إتلاف. فإذا أحرقها قلنا الإحراق فرع يتفق مع الأكل بعلة جامعة هي الإتلاف، فهل الفرع ناسب الأصل أم لا؟ ناسبه في علة، في علة الإتلاف. هذا المقصود، أن يكون مناسبا معنى أن يناسبه على حقيقته. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. الآن الأصل لا بد أن يكون دليلا في الكتاب أو في السنة، ولا بد أن يكون مما اتفق على ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الخصمين، بين من أراد أن يلحق وبين الذي لا يريد أن يلحق. هذان خصمان، هذا وهذا، اختلف في مسألة. هذا يقول الإحراق بأنه يحمل على الأكل، وهذا يقول لا. هل الجميع اتفقوا على أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل اتفقوا على صحة أو على ثبوت هذا الدليل؟ ها؟ إذن اتفقا، ثم بعد ذلك ما صار بينهم الخلاف يرجع على الأصل، وتخاف أو يخاف المسألة ويخرج بالدليل. تبين هذا الكلام؟ طيب، يعني حاصل هذا أن يكون الأصل ثبت في الكتاب أو السنة. قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. لو قال فلا تنتقض معنى لكان أحسن. النبيذ مع الخمر مثلا، هل العلة وهي الإسكار مطردة معنى ثابتة في الاثنين أم لا؟ ها، هذا هو المقصود، أن تطرد في معلولاتها أي في العلة المشتركة بينهما، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، بمعنى لا تخالفه في اللفظ. لفظها موجود في الكتاب والسنة، ومعناها ما هو؟ الإسكار، وهو أن يذهب العقل. فهذه يقال لها ماذا؟ مضطردة. تبين؟ طيب، وأنا أوجز معكم ولا أطيل في بعض المسائل، لأننا إن شاء الله تعالى في دروس قادمة سنأتي على كتاب آخر ونتوسع ونفتح المجال أكثر من ذلك، لأننا معكم في باب التدرج، نسأل الله لكم التوفيق والسداد. قال رحمه الله ومن شرط الحكم، ما هو الحكم؟ الذي صدر بعد القياس. ما هو الحكم في النبيذ مع الخمر؟ التحريم، هذا يقال الحكم. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. الحكم التحريم، هل أثبتناه في الفرع وفي الأصل؟ إذن لا بد أن نثبته، وإذا نفيناه نفينا أيضا الأصل مع الفرع. فهذا هو أن يكون مثل العلة، العلة الثابتة وهي الإسكار، فإذا وجد الإسكار لزم من وجود التحريم، وإذا انتفت علة الإسكار لزم انتفاء التحريم. هذا هو المقصود. قال رحمه الله في تعريف العلة والعلة هي الجالبة للحكم. ما هو الذي جلب إلى تحريم الخمر؟ علة الإسكار. ما هو الذي جلب إلى تحريم إحراق مال اليتيم؟ الإتلاف. ما هو الذي جلب إلى تحريم ضرب الوالدين؟ الإيذاء، وهكذا. انتبه. قال والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو التحريم، هل هو المجلوب من العلة؟ هذا هو الأصل، هو المجلوب بسبب العلة. وبهذا نكون قد انتهينا من أمر القياس، لكن بقي أن يقال بأن المصنف عليه رحمة الله تكلم عن القياس ولم يتكلم عن قسميه توضيحا. تكلم عن القياس وكان الأول أن يقول وينقسم القياس إلى جلي وإلى خفي، إلى جلي وإلى خفي. ما هو الجلي؟ إيه لا شك هذا المعنى، ما نسأل المعنى، نسأل التعريف. الجلي هو الذي يعرف من النص، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون، وآخر أحرق المال، هل هذا جلي أم ليس بجلي؟ جلي، لأن المقصود يأكلون معنى يتلفون، هكذا هذا جلي. لكن الأشنان مع البر، لو قسنا الأشنان على البر، هل هو جلي أم يعرف من خلال استنباط؟ الاستنباط فيه علتان، كيل العلة متفق فيها وعلة مختلف فيها، فالمتفق في الاثنين الكيل، والمختلف هذه تطعم وهذه لا تطعم، أو هذا يطعم وهذا لا يطعم، فيقال ماذا هنا؟ خفي. إذن القياس الجلي ما تعرف علته من خلال النص، والقياس الخفي ما تعرف علته من خلال الاستنباط. قال المصنف رحمه الله: وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، الحظر بمعنى التحريم، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ذكر كم؟ ذكر مذهبين في المسألة، ثلاثة مذاهب. أولا، هذا الباب لابد أن تعرفوا أنه خاص في الأمور المنتفع بها. تعرفون هذه الشوكولاتة؟ ها؟ معروفة؟ طيب، وجدت هذه الشوكولاتة بين أيدينا، هل ورد دليل في الكتاب والسنة أنه يجوز أكلها أو أنه لا يجوز أكلها؟ جواب لا، ما ورد. إذن نقول الأصل فيها التحريم، أو الأصل فيها الإباحة، أو الأصل التوقف، هذه ثلاثة مذاهب. منهم من قال بالتحريم، الأصل التحريم، ومنهم من قال الأصل الإباحة، الإباحة، ومنهم من قال الأصل التوقف. كذلك أيضا الصمغ، الصمغ العربي هذا الذي يوجد في السودان، هذا ما ورد فيه دليل على التحليل أو التحريم، أنه يجوز للرجل أن يستخدمه أو أنه ينجس أو أنه لا ينجس إلى آخره. فنقول هل الأصل فيه التحريم أم الإباحة أم التوقف؟ الكلام يدور عن الأشياء التي ينتفع بها الخلق، ولا يتكلم عن المضار، وإن كان كلام المصنف يدل على العموم، لكن الصواب أنه في باب الأمور المنتفع فيها. فالعلماء على قولين، الجماهير على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل، وقعدوا قاعدة فقهية قالوا فيها الأصل في الأشياء الإباحة. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون. واستدلوا بالحديث الآخر: وما سكت عنه الشرع فهو مما عفى الله عنه، والحديث ضعيف، وقد أسلفنا فيه القول وبينا ضعفه. والآخرون الذي قالوا بالتحريم قالوا الأصل في الأشياء، قالوا الأصل في الأشياء الملكية، وهي من ملك الله، وفي باب الملكية أنه لا يجوز لأي شخص أن يتصرف في شيء إلا بإذن مالكه، ومالك هذه الأشياء هو الله. فالأصل التحريم أو الحظر حتى يدل دليل على جوازه. واضح هذا الكلام؟ فأيهما أقوى؟ الجواب الأول، لأن الأول فيه نص، والثاني فيه استنباط، وإذا قدم النص، إذا وجد النص قدم النص على ماذا؟ على الاستنباط. وأما الذين قالوا يتوقفوا فيه، قالوا لأنه لم يرد لا دليل على الحرمة ولا دليل على الإباحة فيتوقفوا فيه، والصحيح مذهب الجمهور وهو الأصل في الأشياء الإباحة. هذا في الأشياء المنتفع فيها، ليس في باب ما هو من باب الضرر، وإنما هو في الأصل في من انتفع فيه. هل هناك إشكال في هذا الباب قبل أن أنتقل؟ طيب، قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الناظر في كلام المصنف عليه رحمة الله يتبادر إلى ذهنه أن المصنف ذكر الاستصحاب، وهو ما ذكر الاستصحاب، لأن لما قال ومعنى استصحاب الحال معنى أنه أجمل ذكر الاستصحاب ثم أراد أن يفصله، وهذا غير وارد. وهو يتكلم لك الآن عن باب الاستصحاب، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ما معنى الاستصحاب؟ لغة بمعنى المصاحبة، واصطلاحا هو بقاء الحكم الذي كان في الماضي على ما هو عليه مستقبلا. على سبيل المثال، لو جئت أنا وادعيت على أبي أنس الغيثي وقلت له عندك لي 1000 درهم وما عندي بينات، وذهبنا إلى القاضي، وصلنا إلى القاضي وقلت له هذا عنده لي 1000 درهم، ماذا سيقول القاضي؟ يقول على المدعي البينة، ما عندي بينة، فيقول الأصل براءة الذمة، الاستصحاب، وهو العدم الأصلي، وهو أنه لا دين على ذمة هذا لعدم ما يدل من البراهين التي تبين أنه مديون. طيب، الخمر، هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحرم الخمر من أول وهلة، أم كان الصحابة يشربون الخمر في بداية الأمر؟ ها؟ شربهم للخمر هل كان استصحابا للحكم في الماضي واستصحبوه في المستقبل أم لا؟ استصحبوه أم لا؟ بمعنى أنه على الجواز. هذا الاستصحاب خلال هذه الفترة لماذا استصحبوه؟ للعدم الأصلي، بمعنى لم يرد دليل في المسألة، بمعنى الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. الزكاة، الصحابة ما كانوا يخرجون هذه الزكوات بهذه الطريقة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي خلال الفترة هذه اللي ما ورد فيها الدليل هل هم على براءة الذمة أم لا؟ الأصل براءة الذمة، فهذا هو الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب. وهو أقسام، أشهرها قسمان: القسم الأول استصحاب الأصل الذي لا دليل عليه كليا، وهذا مثاله أن يلبس الرجل الملبوسات التي صنعها اليهود، أو أن يتسلح بالسلاح الذي صنعه الكفار مما لا يخالف نصا شرعيا، فهو استصحاب كلي، استصحبه النبي والصحابة، وما زلنا إلى اليوم نستفيد من هذه إيش؟ الأسلحة، ونستفيد من هذه الثياب. ما حرم الشرع، ما صنع الكفار هو حل، إلا أن يكون تشبها، إلا أن يكون كذا مما يخالف الدليل الشرعي. فهل هذا استصحاب من غير دليل؟ استصحاب يرفعه دليل شرعي كاستصحاب الصحابة أمور الربا شرب الخمر في بداية الأمر وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك رفع هذا الاستصحاب بماذا؟ بوجود الدليل الشرعي. والأول هو المقصود من كلام المصنف لأنه قال عند عدم الدليل الشرعي وكأنه قصد الكلي. طيب، وبهذا فهذا الباب يقال له الاستصحاب ويقال له البراءة الأصلية ويقال له العدم الأصلي ويقال له العدم الأصلي. قال المصنف رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. تذكرون درسا أعطيناكم في مصطلح الحديث يتعلق بمراتب الحديث الصحيح، تذكرونه؟ قلنا أوله ما أخرجه الجماعة، وبعده ما اتفق عليه الشيخان، وهكذا إلى آخره. فهذا من حيث القوة، كذلك هنا ترتيب الأدلة من حيث القوة، يقدم الجلي منها على الخفي. دليل القوي أو الجلي يقدم على الخفي. فمثلا جاء دليل ينص على مسألة بعينها من المسائل، على سبيل المثال لنأخذ مثالا تقريبي أو توضيحي، جاء في حديث أبي السمح الذي أخرجه أحمد والأربعة إلى النسائي قال: يغسل من بول الغلام ويرش، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هنا الشاهد في قوله يغسل أو يرش من بول الغلام، هل هذا جلي في أنه يرش؟ فإذا قال لك رجل يغسل ويقاس على بول الذكر الكبير، ماذا نقول له؟ نقول عندنا دليل جلي واضح، وذاك لا يلتفت إليه لأنه قد ورد ما هو أقوى. وكذلك الموجب للعلم على الموجب للظن، جاء دليل يدل على القطع في المسألة وجاء دليل ظني، جاء دليل قطعي بمعنى لا يحتمل إلا شيئا واحدا، وجاء آخر ظني فيه راجح ومرجوح، فأيهما أقوى؟ ها؟ جاء القطعي. مثلا الآن حديث متفق عليه أفاد العلم، حديث متفق عليه أفاد العلم، وجاء هذا الحديث من صحابي آخر عند أبي داود لكنه بإسناد حسن، هو حسن عندي وعند هذا ضعيف، وهو يتكلم عن مسألة واحدة الذي اتفق عليه الشيخان وهذا الذي أخرج أبو داود، فبأيهما يقدم في الاحتجاج؟ يحتج بما اتفق عليه الشيخان أم برواية أبي داود؟ أي نعم، لأنه موجب للعلم. قال: والنطق على القياس. ما المقصود بالنطق؟ النطق الكتاب والسنة، يقال له نطق، النطق يقال له الكتاب والسنة. فإذا وجد دليل هل يقدم الدليل أم يقدم القياس إن عرف؟ ها؟ الدليل الوارد في الكتاب والسنة. والقياس الجلي على الخفي، عندنا قياس جلي علته ظاهرة في النص، وآخر استنبط علة من ذات استنباطية، فالاستنباط هذا خفي أم جلي؟ خفي، وذاك جلي، فأيهما يقدم، الخفي أم الجلي؟ الجلي. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. الخمر الأصل فيها العدم في بداية الأمر، لكن هل جاء دليل غيره ولا ما جاء دليل؟ جاء دليل، إذا لا يستصحب، هكذا لا يستصحب، وإنما يؤخذ بهذا الدليل الجديد. أسأل الله لي ولكم التوفيق السداد وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرواه. وإن شاء الله تعالى غدا سيكون هو الدرس الأخير من دروس شرح الورقات، وبه بإذن الله نختم الورقات للإمام الجويني شرحا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.